بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 12 من شهر جمادى الأولى عام 1442 الهجرة، الموافق 26 من شهر ديسمبر عام 2020 للميلاد. ومعنا باب: من رضي بالله ربا واستقام على الإيمان. وذكر المؤلف فيه حديث العباس، عباس بن عبد المطلب، روى مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، روى مسلم، نعم. والعباس ابن عبد المطلب هو عم نبينا صلى الله عليه وسلم، العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم، أظهر إسلامه يوم الفتح، وكان فيما قبل يكتم إيمانه، وكان رجلا طويلا جميلا أبيض، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى العباس فقد آذاني، فإنما عم الرجل صن أبيه، خرجه الترمذي. وله 35 حديثا، مات بالمدينة في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 32 وقيل 34، وله 88 سنة. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، إسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. ذاق طعم الإيمان، أي وجد حلاوة الإيمان، كما في حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان. قال القرطبي: وهي عبارة عما يجده المؤمن المحقق في إيمانه المطمئن القلب به من انشراح صدره وتنوره بمعرفة الله تعالى ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منة الله تعالى عليه. ما يجده المؤمن في قلبه من انشراح الصدر وتنور القلب بمعرفة الله ومعرفة نعمة الله عليه أن أدخله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبغض إليه الكفر والكافرين. يقول رحمه الله: وعند مطالعة هذه المنن والوقوف على تفاصيل تلك النعم يطير القلب فرحا وسرورا ويمتلئ إشراقا ونورا، فيا لها من حلاوة ما ألذها وحالة ما أشرفها. فنسأله تعالى أن يمن بدوامها وكمالها كما من بابتدائها وحصولها. فإن المؤمن عند تذكر تلك النعم والمنن لا يخلو عن إدراك تلك الحلاوة، غير أن المؤمنين في تمكنها ودوامها متفاوتون، وما منهم إلا وله فيها شرب معلوم. كل مؤمن يذوق شيئا من حلاوة الإيمان، لكن الناس يتفاوتون في ذوق هذه الحلاوة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، رضي بالله مالكا ووليا ومعبودا له، وكفر بما سواه، وبالإسلام دينا، رضي بالإسلام دينا ومذهبا وطريقة وأحكاما وشريعة، وكفر بما سواهم من الأديان الباطلة الزائفة، وبمحمد رسولا، رضي بمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وإماما ومقتدا له، فلا يأتم بغيره من الأنبياء والمرسلين مع تصديق واعتقاد كونهم رسلا من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الرضا بالله وبالإسلام وبالرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين: رضا عام رضا عام، ألا يتخذ غير الله ربا ولا غير دين الإسلام دينا ولا غير محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الرضا يحصل لكل مسلم، ولا يصح الإسلام بدونه. ألا يتخذ غير الله ربا ولا غير الإسلام دينا ولا غير الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا. وهناك رضا خاص، وهذا هو الذي يحصل لأهل كمال الإيمان، وهو الرضا بهذه الأمور والرضا عن مجريها تعالى سبحانه وتعالى. الرضا عن الله، الرضا عما يجريه سبحانه وتعالى في خلقه، والرضا عن الله، والرضا عن الله جماع الخير كله، كما قال عمر لأبي موسى فيما كتب إليه: أما بعد فإن الخير كله فالرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر، استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. ويحرم من حلاوة من هذه الحلاوة يحرم من هذه الحلاوة من في قلبه شكوك حول أحكام الشريعة، شكوك حول أصل الإسلام، يحرم من هذه الحلاوة. وعلى قدر التسليم والقبول والفرح بالله وبرسوله وبدينه وبشريعته تكون حلاوة الإيمان. وهذا من أسباب صبر الناس على البلاءات والمحن والتضييق في هذه الدنيا، فرحهم بالله ورضاهم عن الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. وسفيان بن عبد الله الثقفي، سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي من ثقيف، أسلم مع وفد ثقيف حين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وولاه عمر على صدقات الطائف. هو صحابي له حديثان وفيه هذا السؤال العظيم الذي يدل على فقهه. قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قل لي في الإسلام، أي في أحكام الإسلام وخصاله وأموره، قل لي في الإسلام قولا جامعا واضحا، يريد كلمة مختصرة في أمر الإسلام العظيم كله. الإسلام أحكامه وخصاله وأموره، يريد كلمة مختصرة، قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أي علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام لا يحتاج إلى تفسير من غيرك، أعمل به وأكتفي به. وهذا مثل حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني شيئا أعيش به في الناس ولا تكثر علي فأنسى، فقال: لا تغضب. حديث عند مالك في الموطأ وأحمد في المسند. الأبي في شرح مسلم يقول: لما كانت أحكام الإسلام من الأفعال والتروك وشرائط ذلك لا تنحصر، سأل بحسن نظره بيان جميع ذلك بقول جامع جلي يستغني بجمعه ووضوحه عن سؤال غيره صلى الله عليه وسلم. بما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل آمنت بالله فاستقم. وهذا كلام مختصر جدا، الرواية التي عندكم: ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا يجمع الدين كله، هذا يجمع الدين كله، لأنه يعني استحضار خصال الإيمان وشعب الإيمان ثم الاستقامة المداومة عليها. قل آمنت بالله ليس مجرد القول باللسان، هو تذكير كما سيأتي. هذا مثل قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال القرطبي رحمه الله: جواب النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له القول اختصارا كما قاله عن نفسه صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها، أمره أن يجدد، فإنه أمره أن يجدد إيمانه، قل آمنت، أن يجدد إيمانه متذكرا بقلبه وذاكرا بلسانه، ويقتضي هذا استحضار تفصيل معاني الإيمان الشرعي بقلبه التي تقدم ذكرها في حديث جبريل عليه السلام، وأمره بالاستقامة على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات، إذ لا تتأتى الاستقامة مع شيء من الإعوجاج فإنها ضده. يعني قل آمنت، أمر أن يقول بلسانه، يجدد الإيمان بلسانه متذكرا بقلبه ولا شك، مستحضرا معاني الإيمان، ثم استقم عليها، يستقيم على ما استحضر وعلم من شعب الإيمان، يستقيم يثبت ويداوم. والقاضي عياض رحمه الله يقول هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا، فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك. قال وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم. هنا فائدة، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أمره ربه سبحانه وتعالى بالاستقامة في القرآن، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، الأمة معه. وابن عباس يقول ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أشد ولا أشق عليه من هذه الآية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا قد أسرع إليك الشيب، فقال شيبتني هود وأخواتها. ما هي أخواتها؟ ما هي هود؟ هود شيبته لهذه الآية، فاستقم كما أمرت، يعني أثبت وداوم واستمر على ما أمرت. هذا أمر عظيم جدا، ولا يمكن الإنسان أن يأتي به، لا يمكن الإنسان أن يأتي بهذه الاستقامة على سبيل التمام. روى الترمذي من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. لاحظوا هذه الآيات السور العظيمة، فيها ذكر الجنة والنار، الحساب والقيامة، أواخر هود الذين سعدوا والذين شقوا، الواقعة، مرسلات، عما يتساءلون وإذا الشمس كورت. لا يستطيع أحد أن يأتي بالاستقامة على وجهها، هكذا أخبر النبيون صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد بن ماجة حديث ثوبان قال استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا أي لن تطيقوا، كقوله تعالى علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوا عده وضبطه. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المناوي في فيض القدير يقول استقيموا على الطريق الحسنى وسددوا وقاربوا، فإنكم لن تطيقوا، لن تطيقوا الإحاطة في الأعمال، ولا بد للمخلوق من تقصير وملال. وكان القصد به تنبيه المكلف على رؤية التقصير، يعني مهما فعلت أنت مقصر، وتحريضه على الجد لئلا يتكل على عمله، لئلا يتكل. استقيموا ولن تحصوا، سددوا وقاربوا. حديث سفيان هنا، سفيان الثقفي قل آمنت بالله ثم استقم، فيه زيادة جميلة عند الترمذي، قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخوف ما تخاف علي. يعني الآن أنت عرف سفيان أن الإسلام الكلمة الجامعة فيه الإيمان والاستقامة، الإيمان على مبادئ الإسلام وشرائعه والاستقامة على ذلك، فمما يتخوف؟ ما أخوف ما تخاف علي. فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا اللسان الذي أوردنا الموارد، أخوف ما يخاف عليه، ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قالها. حديث الذي بعده: باب بيان الوسوسة في الإيمان. وفي حديث أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. إنا نجد في أنفسنا، مقصود الوسوسة التي تقع في النفس كما سيأتي في حديث ابن مسعود سئل عن الوسوسة. إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، أي ما يعد أحدنا التكلم به أمرا عظيما. ما يتعاظم أحدنا، أي ما نراه شيئا عظيما أن نتكلم به، ما نعده كلاما عظيما وخروجا عن الإسلام لاستحالته في حق الله. مثل ماذا؟ كسؤال النفس: من خلق الله تعالى؟ الله سبحانه وتعالى أن يكون مخلوقا. من خلق الله وكيف هو ومن أي شيء هو؟ إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. أي يجد في قلبه وسواسا يرى أن التكلم به عظيما وخروج عن الدين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه. الضمير هنا راجع إلى الاستعظام. وقد وجدتموه، هل وجدتم هذا الاستعظام والنفور والكراهية للوسوسة؟ وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ذاك الإشارة إلى الاستعظام، هذا استعظامكم الوسوسة وكراهتكم إظهارها، هذا هو صريح الإيمان، يعني خالص الإيمان ومحض الإيمان الصريح الخالص المحض. قال النووي رحمه الله: معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. من الذي يستعظم الوسوسة ويكرهه وينفر منها؟ صاحب الإيمان القوي. وهناك معنى آخر قال: وقيل معناه أن الشيطان إنما يوسوس للمؤمن، لمن أيس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة، وأما الكافر فلا يحتاج. أما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة، بل يتلاعب به كيف أراد. فعلى هذا معنى الحديث: سبب الوسوسة هو محض الإيمان. ذاك صريح الإيمان، أي سبب هذه الوسوسة هو إيمانكم، هو محض الإيمان، أو الوسوسة علامة محض الإيمان. قال: هذا قول اختاره القاضي عياض. إذن عندنا قولان: ذاك صريح الإيمان، أي استعظامكم وكراهتكم للوساوس دليل على الإيمان. والمعنى الثاني أن الوسوسة إنما أتت إليكم لأنكم مؤمنون، وإلا الكافر الشيطان لا يحتاج أن يوسوس له في أمر العقائد، لا يحتاج أن يوسوس له في أمر العقائد. القرطبي يقول: معنى هذا الحديث أن هذه الإلقاءات والوساوس التي يلقيها الشيطان في صدور المؤمنين تنفر منها قلوبهم ويعظم عليهم وقوعها عندهم، وذلك دليل على صحة إيمانهم ويقينهم ومعرفتهم بأنها باطلة ومن إلقاءات الشيطان، ولولا ذلك لركنوا إليها، لولا الإيمان لركنوا إليها ولا قبلوها ولم تعظم عندهم ولا سموها وسوسة. هو مجرد ما يأتي الإنسان ويقول لك عندي وسوسة وكلام خطير وشيء أخاف منه، هذا دليل على إيمانه أنه كره الوسوسة، فيكون الضمير على القول الثاني. وقد وجدتموه، وقد وجدتموه يعني المتعاظم هذا، قد وجدتم هذه الأمر الذي تتعاظمونه، الوساوس قد وجدتموها، نعم يكون هذا. إذن إما الضمير يعود على الاستعظام الذي فهم من سياق الحديث ذاك صريح الإيمان، أو نفس هذه الوسوسة هي دليل على إيمانكم، على وجود الإيمان، ولهذا جاءكم الشيطان من هذا القبيل. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن مسعود، روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك محض الإيمان. هنا أعاد الضمير وأعاد الإشارة، عفوا أعاد الإشارة مباشرة إلى الوسوسة. عبد الله بن مسعود ابن الحارث الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين إلى الإسلام، فقيه عظيم من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وتوفي بالمدينة ودفن بالمدينة سنة 32 للهجرة. هنا أخونا يقول: ما السبب في الجمع بين حديث العباس وحديث سفيان بن عبد الله في الاستقامة؟ المؤلف بوب هكذا، بوب الرضا والاستقامة، بوب على الأمرين، ثم وضع المعنيين وبينهما تلازم، وبينهما تلازم. فإن الاستقامة هذه إنما تكون لأهل الرضا، وأهل الرضا هم أهل الاستقامة. ابن مسعود يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك محض الإيمان. سئل عن الوسوسة أي هل تضر الإيمان، هل تنقصه، هل تحبطه؟ فقال: تلك محض الإيمان، أي خالص الإيمان وصريحه. والمعنى كما ذكرنا، أي هذه الوسوسة هي سببها الإيمان، أو كراهتها، أو كراهتها دليل على الإيمان. فكراهتها علامة على الإيمان، أو وجودها إنما جاءت بالإيمان. ففي الحالين من كره الوساوس دل ذلك على إيمانه. والوسوسة وزنها فعللة، وهي صيغة مشعرة بالتحرك والاضطراب كالزلزلة والقلقلة. وأصل الوسوسة الصوت الخفي، ومنه سمي صوت الحلي الوسواس، الوسوسة. هل نحن نرضى بالوسوسة أم نستعيذ بالله منها ونفر منها؟ نفر بالله منها، نفر ونستعيذ بالله، كما الحديث الآتي. قال المؤلف حفظه الله: باب في الأمر بالإيمان والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون. هذا حديث قدسي، حديث قدسي، حديث الذي ينسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام إلى ربه سبحانه وتعالى، هو حديث قدسي. إن أمتك لا يزالون يقولون، أي لا يبرحون، يقولون ما كذا ما كذا ما كذا، أي ما شأنه، من خلقه. جاء ذلك مفسرا في حديث أخرى منها ما سيأتي: من خلق السماء، من خلق الأرض. إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا، هذا كناية عن كثرة السؤال والقيل والقال، حتى يقولوا، أي في تعنتاتهم، في تعنتهم، حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ يسألون ذلك في أنفسهم، وربما أتوا العالم فسألوه، كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا. وهذا فيه ذم لكثرة الأسئلة والتعمق والتكلف. وبعض الناس اليوم أسئلتهم تدور حول وساوس، يعني ما لا أقصد الوسوسة في الحقيقة، أنا ما أقصد التكلف، يعني يبقى يبحث في الجنة، ما كيف يكون كذا، ولماذا كان كذا. ويكثر هذا من النساء والحور العين والزوجات، وهل وهل المرأة ترى الرجال والرجال يرون النساء، وهل وهل وهل، ولماذا الرجل عنده زوجات والمرأة ليس لها أزواج، وكلام من التكلف والتعمق يدل على أن الإنسان غير منشغل، أن هذا الإنسان غير منشغل بما ينفعه. نهينا عن كثرة السؤال، ونهينا عن القيل والقال، إن الله سبحانه كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يسألون هذا السؤال، وتعالى الله سبحانه وتعالى أن يخلق، كيف يكون خالقا ويخلق؟ هذا يسميه العلماء التسلسل في الفاعلين، فلان خلق، طيب وفلان من خلقه؟ خلقه فلان ثم خلقه فلان، لابد أن تنتهي السلسلة إلى خالق لا يكون مخلوقا. وباتفاق العقلاء أن التسلسل في الفاعلين أو في المؤثرين تسلسل مستحيل وممتنع، لأن المخلوق لا بد له في النهاية من خالق، لا بد له من خالق عليم ينتهي إليه هذا التسلسل. هذا السؤال الذي يسأله الناس، لا يزال الناس يسألون، هذا من إلقاء الشيطان. الشيطان هو الذي يلقي إليهم، كما في الحديث الآتي قال روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا. إذن الشيطان هو الذي يلقي السؤال هذا في النفس، وقد يأتي بعض الناس بهذا السؤال فيذهبون به إلى العالم فيسألونه. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من، يأتيه بوسوسته فيقول: من خلق كذا وكذا. في رواية لمسلم: من خلق السماء، من خلق الأرض، حتى يقول له: من خلق ربك. فإذا بلغ ذلك، أي إذا بلغ الشيطان في وسوسته إلى هذا الحد وإلقاء هذا السؤال، فليستعذ بالله. فإذا بلغ ذلك، إذا وصل الشيطان معك إلى هذه المرحلة، فليستعذ بالله، أي من وسوسته وكيده، وليلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فليستعذ بالله ولينتهي، يعني يتوقف عن التسلسل، ينزجر عن الاسترسال مع الوسوسة، ويبادر إلى قطع الوسوسة بالاشتغال بغيرها. قال النووي رحمه الله: معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل، والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. ثم نقل عن المازري، قال المازري رحمه الله: ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. يعني هذه شبهة، لماذا لا يجيب الإنسان عليها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتركها تماما دون استدلال ودون نظر. ثم فصل المازري يقول: والذي يقال في هذا المعنى إن الخواطر على قسمين، فأما التي ليست بمستقرة، خاطر هكذا سؤال عابر، ولا اجتلبتها شبهة طرأت، فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث، وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة. فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل، ليس هناك شبهة علمية، دفع بغير نظر في دليل، بغير نظر في دليل، إذ لا أصل له ينظر فيه. قال: وأما الخواطر المستقرة عياذا بالله التي أوجبتها الشبهة، يعني رجل تشكك وسمع شبهات الملاحدة وتشكك، قال: فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها، والله أعلم. وعلى كل، لو اعتصم الإنسان في الشبهات بنوعيها، لو اعتصم بالاستعاذة والترك سينجو، لكن بعض الناس من استحكام الشبهة عنده، لو قلت له استعذ بالله وانتهي، ما يتوقف أو ما يقتنع، فيفرق بين الشبهة العارضة. وهنا أيضا مسألة مهمة، عندما يقول أهل العلم إن مثلا من شك في البعث فهو كافر، من شك في الإسلام فهو كافر، ومع ذلك يقولون لا يكفر بالوسوسة، لأن هناك فرق بين الوسوسة العارضة أو الخاطر الذي يدفعه الإنسان ويكرهه، وبين الشك المستقر أو الشبهة المستقرة مع الرضا بها. هذا عياذا بالله هو الكفر. فالذي تأتيه الوسوسة أو الخاطر السيء فيرده وينكره، هذا دليل على إيمانه. وأما الذي تستقر في قلبه الشبهة ويرضى بها فهذا هو الكفر، إلا أن يكون معذورا بعذر، لكن هذا من إتيان أو من الوقوع في الكفر. قال وفي رواية مسلم: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. إذن عندنا هدي أول وهو الاستعاذة، وعندنا هدي ثان وهو الانتهاء أو التوقف عن الاسترسال، وعندنا هدي ثالث أن يقول آمنت بالله. وهذا أمر بتذكر الإيمان الشرعي واشتغال القلب بالإيمان لتذهب الشبهات. في رواية لمسلم لم يذكرها المؤلف: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. وعندنا هدي رابع وجاء ذلك عند أبي داود: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. فإذا قالوا ذلك فقولوا، يعني هو أبو داود ذكر هذه الرواية ثم وصلها برواية أخرى: إذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليتفل عن يساره ثلاثا، وهذا هدي خامس، وليستعذ من الشيطان. فثبت بهذا أن علاج الوسوسة في هذه الأمور، الوسوسة مرض شديد الخطورة، شر مستطير، سواء كان في الاعتقاد عياذا بالله من الوسوسة كلها، أو كان في الطهارة، أو كان في الصلاة ونحو ذلك. علاج الوسوسة باختصار في أمرين: الاستعاذة والذكر، والأمر الثاني الانتهاء وعدم الالتفات إلى الوسوسة بل معاندتها. ما معنى معاندة الوسوسة؟ يعني إذا قال لك الشيطان إن وضوءك لا يصح، وصلاتك كذا، صلاتك فيها كذا، لا تلتفت، قل بل صحيحة، بل وضوء صحيح. ومتى كان الشيطان ناصحا أو حريصا على صلاتك؟ يعني أنت فكر بعقلك، متى كان الشيطان حريصا على صلاتك؟ فقط يريد أن يحزنك. بعض الناس عافانا الله ربما توضأ 10 مرات، وربما جلس في الوضوء ربع ساعة، وربما جلس في الخلاء مثل ذلك، صلى الله السلام والعافية. علاج الوسوسة الاستعاذة بالله وكثرة الذكر، لأن الوسوسة من الشيطان، والانتهاء، والآداب التي سمعتم، الآداب التي سمعتم في علاج الوسواس: آمنت بالله، آمنت بالله ورسله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، يتفل عن يساره ثلاثا، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. من حافظ على هذه الأمور ذهبت عنه الوسوسة. أما أنه يبقى ينفذ ما يطلبه الوسواس، فنعوذ بالله، ما ينتهي من أمر حتى يدخل في أمر، ما ينتهي من مصيبة حتى يبتلى بمصيبة، يتنقل من طهارة إلى صلاة إلى إيمان إلى اعتقاد. قال المؤلف وفي رواية مسلم قال، أي أبو هريرة: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب، وسبق معنى الأعراب سكان البادية، فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ هذا الله، هذا مبتدأ واسم الجلالة الله بدل أو عطف بيان، هذا الله الخبر محذوف تقديره، هذا الله خلق الخلق، هذا الذي خلق الخلق سبحانه، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصا بكفه فرماهم، أخذ حسن بكفه فرماهم، أي رمى أولئك الأعراب، وهذا مبالغة في زجرهم عن سؤالهم وتعنتهم، ثم قال: قوموا قوموا صدق خليلي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي فيما أخبرني به في حياته من أن الناس سيسألونك عن ذلك. أول هذا الأول هذه الرواية عند مسلم عن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقول هذا الله، فمن خلق الله؟ وهذا من معجزاته، من معجزاته صلى الله عليه وسلم، من آياته وبراهين نبوته: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقول هذا الله، فمن خلق الله؟ أبو هريرة ذكر أنه ثلاثة سألوه، يقول هذا أول والثاني والثالث في مسلم هذا الحديث. الحديث الأخير معنا هنا حديث هذا بوب عليه المؤلف: باب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم، باب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. هنا كتب: إذا قال لك الشيطان إنك أحدثت فقل كذبت. نعم نعم، هو كذوب ما دام الإنسان متيقن من طهارته فلا يلتفت. وكما قلت لكم، هو ليس ناصحا لك، يعني ما هو حريص على صلاتك، يعني ما شاء الله يقول لك، ليس حريصا على عبادتك، إنما يريد أن يحزنك وأن يؤلمك وأن يضيع وقتك وأن يشغل عقلك. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، هذه وظيفته. آيات نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، آيات والبراهين الدالة على نبوته صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني كل نبي يعطى آية ومعجزة، آية تدل على نبوته فيؤمن عليها البشر، بعضهم قال عليه أي به، آمن به، وهكذا وهكذا، آمن عليه، آمن عليها، آمن بها. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي. هذا الحديث بهذا السياق يدل على فرق بين معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا السياق: ما من نبي لا قد أعطي من الآيات، وإنما كان الذي أوتيت وحيا. يعني هناك فرق، ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين آيات الأنبياء وبين إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا؟ وما علاقة ما آية النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أتباعه؟ فالعلماء ذكروا في هذا الحديث ثلاثة معاني، وكلها في الفروق بين معجزات الأنبياء وبين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أدت إلى كثرة أتباعه. انتبهوا. فالمعنى الأول: ما من نبي من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله، أي آيات سبق مثلها ونظيرها عند غيره من الأنبياء، ما مثله آمن عليه البشر. فآيات الأنبياء مسبوقة بمثلها ونظائرها، وأما معجزته العظيمة صلى الله عليه وسلم المستمرة فهي القرآن الذي لم يعط أحد قبله مثله. هذا الوجه الأول، إن آيات الأنبياء مسبوقة بمثلها. وعندما يعني لابد أن ننتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مثل هذه الآيات التي أوتيها الأنبياء، يعني مثل أكثرها وبعضها أبلغ مما أوتي، يعني إحياء الموتى لم يحن يسلم شخصا، ولكن أحيى الله له جمادا، هو أبلغ من إحياء الشخص إلى آخر. هذا يحتاج إلى كلام، يعني فيه كلام أن معجزات الأنبياء أوتي ليسلم نظائرها وفوقها، ولكن معجزة القرآن شيء متميز ليس ليس في آيات الأنبياء شيء مثل القرآن. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن معجزات الأنبياء تنقرض بانقراضهم بخلاف معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي باقية ولبقائها كثر أتباعه، وهذا معنى مناسب جدا، فأرجو أن أكون أكثر متابعا. قال القاضي عياض رحمه الله: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإنما كان الذي أوتيت وحيا إلى أن سائر معجزات الأنبياء انقرضت بانقراضهم ولن يشاهدها إلا من كان حاضرا لها، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته بينة واضحة لكل من يأتي إلى يوم القيامة، إلى من طوى، إضافة إلى من طوى عليه من الإخبار عن الغيوب، فلا يمر عصر إلا ويظهر فيه معجزة مما أخبر أنها تكون تدل على صدقه وصحة نبوته وتجدد الإيمان في قلوب أمته. انتهى كلامه. مسألة أنه ما يأتي عصر إلا ويظهر شيء، هذا حقيقي. العلم كلما تطور اكتشف شيئا أخبر به القرآن قبل هذه القرون، ما يتعلق بالأجنة، ما يتعلق بالأجرام والأفلاك وغير ذلك. هناك فرق ثالث ذكره النووي رحمه الله، أن معجزات الأنبياء يتطرق إليها تخييل بسحر وشبهه، يتطرق إليها تخييل، كما خيرت السحرة في سورة عصا موسى. وقال النووي: والخيال قد يروج على بعض العوام، والفرق بين المعجزة والسحر والتخييل يحتاج إلى فكر ونظر، وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فليس لها شبيه في هذه القرآن. ما أحد استطاع أن يأتي بشيء يشبه القرآن أو يعارض القرآن. إذن هذه ثلاثة فروق: ما من نبي من الأنبياء نبي، إلا ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. معجزاتهم لها مثيل ونظير سابق، معجزاتهم تذهب بذهابهم صلوات الله وسلامه عليهم، معجزاتهم قد يدخل لها تخييل وتشبيه بخلاف القرآن، تميز بأنه لا مثيل له وليس هناك تخييل ولا تشبيه له، وهو باق إلى قرب قيام الساعة، فلهذا كان أكثر الناس أتباعا. وفي كثرة أتباعه أرجو أن أكون أكثر متابعا، هذه أيضا معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، علم من أعلام النبوة، فإنه أخبر عليه السلام بهذا في زمن قلة المسلمين، ثم من الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد وبارك فيهم حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام في المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة، ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه التي لا تحصى. أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. كم عدد المؤمنين في الجنة؟ ما نسبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس في الجنة؟ اكتبوا الجواب. ما نسبة الأمة هذه إلى أهل الجنة؟ يعني ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، نصف أهل الجنة؟ اكتبوا الجواب. طيب، بعضكم كتب النصف، بعضهم كتب الثلثين، الشطر، النصف. عندنا حديث الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري: والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. هذا الحديث في الصحيحين فيه الإخبار بأن الأمة المحمدية نصف أهل الجنة، لكن ولله الحمد عندنا فضل آخر. هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة، الثلثان بحمد الله. الدليل على ذلك ما روى أحمد من حديث بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف. شوف الجنة كل أهل الجنة 20 و100 صف، أهل الجنة 20 و100 صف، منهم 80 من هذه الأمة. 80 صف من 120، فنسبتهم الثلثان، وهذا كرم عظيم من ربنا سبحانه وإكرام عظيم لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أمته وأن يدخلنا جميعا الجنة بغير حساب ولا عذاب، أن يرزقنا الفردوس الأعلى. والحمد لله على نعمة الإسلام، وعندما يقرأ الإنسان هذه الأخبار يزداد رضاه، رضاه عن الله ربا وعن الإسلام دينا وعن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويفخر الإنسان ويحمد الله، يفخر بنعمة الإسلام ويحمد الله على أن جعله مسلما. وقد جعل الله سبحانه وتعالى من صفات السابقين، السابقين وصفات أتباعهم المحسنين بإحسان، أنهم يرضون عن الله، أنهم يرضون عن الله. والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عنه، رضوا عن الله، رضوا بأحكامه، رضوا بألوهيته، رضوا بربوبيته سبحانه وتعالى. أخونا يقول أو أختنا: كيف يفسر هذا الحديث وأن أغلب أهل الأرض الآن من النصارى؟ طيب هذا بالعكس، هذا يفسره تماما. نحن نتكلم عن أهل الجنة، أهل الجنة سيكون فيها أهل الإيمان من أتباع الأنبياء وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنسبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أتباع الأنبياء سيكون، إلى أتباع الأنبياء الموحدين، سيكون هكذا 80 صف من 120. وأما الكفار يعني من النصارى المشركين الآن، هؤلاء في النار، هؤلاء في النار، فهؤلاء ذاهبون إلى النار، وهؤلاء لا يمرون على الصراط، الكفار لا يمرون على الصراط، سيأتي إن شاء الله هذا في مناسبتي، إنما يذهب بهم. ينادي مناد لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيذهبون. يمثل لهم عيسى عليه السلام وهو بريء منهم، ويمثل اليهود عزير، ويمثل العباد الحجر الحجر والشجر الشجر، فيتساقطون في النار عياذا بالله من ذلك. وجاء في فضل الرضا، في فضل الرضا بالله ربا وبهذه الأمور، ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم لمن سمع النداء أذان فقال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، رضيت الله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا. قال: من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. فجددوا رضاكم، جددوا رضاكم عن الله وعن دينه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أذان، في كل أذان، إضافة إلى أذكار الصباح والمساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يتقبل منا، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وبهذه المناسبة فلا يخفى عليكم أن تهنئة الكفار بأعيادهم محرمة اتفاقا، وأمرها عظيم، وربما تصل بصاحبها الكفر، تهنئة بالعيد الديني، لأنه تهنئة النصراني بعيد ميلاد ربه، أنت لا تهنئه بميلاد عيسى البشر أو عيسى الرسول، ونحن نمنع هذه التهنئة أيضا ونراها بدعة، فلا نهنئ بعيد ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أنت لا تهنئه بعيد ميلاد عيسى الرسول، إنما تهنئه بعيد ميلاد ربه، بعيد ميلاد الرب تعالى الله عن ذلك، تهنئه بالشرك، تهنئه بالوثنية. لهذا يخشى على من هنأهم، والله يخشى على من هنأهم، نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.